وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وكانوا لنا عابدين. تساءل البعض مع نهاية الحلقة الماضية، ما هي تلك العبادة التي تميز بها الإمام؟ رغم ما ذكرنا في الحلقة الماضية من العبادات، ذكرنا الصيام، ذكرنا القيام، ذكرنا قراءة القرآن، الدعاء، ذكر الله، الزهد، الورع، فماذا بقي من العبادات حتى يتميز بها الإمام أحمد؟ العبادة التي تميز بها الإمام أحمد رحمه الله هي الثبات على دين الله. الثبات ليس مجرد مسلك يسلكه الإنسان، الثبات ليس فكرة يفكر بها الإنسان تبقى في وجدانه، الثبات أعظم من ذلك بكثير. الثبات عبادة يتعبد بها الإنسان ربه وخالقه، لأن الثبات معناه الاستقامة على دين الله وسلوك الصراط المستقيم. الثبات هو أمر إلهي قرن بتقواه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الثبات هو الأمر بالاستقامة على هذا الدين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والله نهى عن الركون إلى الظالمين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الإمام أحمد بن حنبل رمز في الثبات، رمز في الوقوف أمام أعاصير المحن والفتن. الإمام أحمد رمز للكلمة التي تزهق الباطل. الإمام أحمد رمز للصدع بالحق أمام أمواج الطغيان. وسأذكر لكم قصة محنته رحمه الله باختصار وملامح من ذلك الثبات، لأن الثبات عبادة. وفي هذه القصة تسلية وإيقاد لما تبقى من جمر العزائم. قال العلماء بالسير: كتب المأمون وهو بالرقة إلى إسحاق بن إبراهيم وهو صاحب الشرطة ببغداد بامتحان الناس، فامتحنهم. عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: لما أدخلنا على إسحاق بن إبراهيم للمحنة قرئ علينا كتاب الذي سار إلى طرسوس، يعني المأمون، فكان فيما قرئ علينا ليس كمثله شيء وهو خالق كل شيء. يقول الإمام: فأجبت عليهم وقلت: وهو السميع البصير. قال صالح: ثم امتحن القوم فوجه بمن امتنع إلى الحبس، فأجاب القوم جميعا غير أربعة: أبي هو الإمام أحمد، ومحمد بن نوح، وعبيد الله بن عمر القواريري، والحسن بن حماد. ثم أجاب عبيد الله بن عمر والحسن بن حماد، وبقي أبي ومحمد بن نوح في الحبس، فمكثا أياما في الحبس، ثم ورد الكتاب من طرسوس بحملهما فحملا مقيدين. يقول أبو معمر القطيعي لما عن الإمام أحمد: لما حضرنا في دار السلطان أيام المحنة هذه الرواية رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل، يقول عن يقول لما حضرنا في دار السلطان أيام المحنة، وكان أبو عبد الله أحمد بن حنبل قد أحضر، وكان رجلا لينا، فلما رأى الناس يجيبون، يعني يقولون القرآن مخلوق ويجيبون عن في هذه الفتنة، انتفخت أوداجه، مع أنه رجل لين، واحمرت عيناه، وذهب ذلك اللين الذي كان فيه، فقلت إنه قد غضب لله. يقول أبو معمر: فلما رأيت ما به، ممكن أعيد الرواية هذه الأخيرة بس لأني لخبطت في إسنادها، عن عبد الله، إيه نعم لخبطت في إسنادها. طيب، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبو معمر القطيعي قال، يقول أبو معمر: لما حضرنا في دار السلطان أيام المحنة، وكان أبو عبد الله أحمد بن حنبل قد أحضر، وكان رجلا لينا، يعني إنسان طيب وسهل متسامح، فلما رأى الناس يجيبون، كان الناس يفتنون ويسألون عن القرآن مخلوق، فيجيبون يقولون نعم القرآن مخلوق، انتفخت أوداجه واحمرت عيناه وذهب اللين الذي كان فيه، فقلت إنه قد غضب لله. قال أبو معمر: فلما رأيت ما به قلت: يا أبا عبد الله أبشر. شوف التثبيت. حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من إذا أريد على شيء من دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون. الثبات أيها الأحبة ليس سلوك مصطنع، إنما هو نابع من غيرة العبد على دين الله. كلما كان الإنسان كثير الغيرة، شديد الغيرة على دين الله عز وجل، كلما كان أكثر ثباتا. ولذلك كان الإمام أحمد بن حنبل يرى أن انتصار الباطل ليس بانتفاشته، وإنما بانتكاسة القلوب والعياذ بالله. قيل له أيام المحنة: يا أبا عبد الله، اشتكون إليه، ألا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ شوف كيف الحق انهزم، الوضع تغير، الباطل انتصر. قال: كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا بعد لازمة للحق. ثم حمل الإمام أحمد إلى المأمون ودعا الله ألا يريه المأمون، فجاء الخبر بموته، أي موت المأمون، وكان قد توعد الإمام أحمد بالسيف. ثم حمل الإمام رضي الله عنه بكل إذلال ومهانة إلى المعتصم. الإمام لم تضره تلك القيود، لم تضره تلك الأغلال، لأن المنتكسين حقيقة هم أهل تلك القيود والأغلال. حبس رحمه الله وقيد، وإنما حبست قلوب أعدائه. جاء بعض أصحابه إلى السجن فجعلوا يذاكرونه ما يروى في التقية من الحديث، يذكرونه بالأحاديث التي تجيز التقية. فقال أحمد: وكيف تصنعون بحديث خباب؟ إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار ثم لا يصده ذلك عن دينه. قال الراوي: فيأسنا منه. قال أحمد: لست أبالي بالحبس، ما هو ومنزلي إلا واحد، الحبس مثل منزلي، ولا قتلا بالسيف، إنما أخاف فتنة بالصوت، وأخاف ألا أصبر. فسمعه بعض أهل الحبس وهو يقول ذلك، فقالوا له: لا عليك يا أبا عبد الله، فما هو إلا صوتان ثم لا تدري أين يقع الباقي. فكأنه سري عنه ورد من الرقة وحبس. عن صالح بن الإمام أحمد قال: قال أبي لما كان في شهر رمضان، الإمام أحمد امتحن في شهر رمضان، يقول: حولت من دا إلى دار إسحاق بن إبراهيم، يوجه إلي في كل يوم رجلين. الآن هذه فترة التحقيق مع الشيخ، مع الإمام. يقول: يحول إلي في كل يوم برجلين، أحدهما يقال له أحمد بن رباح، والآخر أبو شعيب الحجام، فلا يزالان يناظراني حتى إذا أراد الانصراف دعي بقيد فزيد في قيودي، فسار في رجله 4 أقياد. قال أبي: فلما كان في اليوم الثالث دخل علي أحد الرجلين فناظراني وناظرهم الإمام وأقام عليهم الحجة. فلما كان في الليلة الرابعة وجه المعتصم ببغى الذي كان يقال له الكبير، بغى الكبير، إلى إسحاق، أرسل بغى الكبير إلى إسحاق فأمره بحملي، فأدخلت إلى إسحاق فقال: يا أحمد، إنها والله نفسك، إنه لا يقتلك بالسيف، إنه قد آل إن لم تجبه أن يضربك ضربا بعد ضرب وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس. شوف التخويف كيف والتهديد والوعيد للإمام أحمد، لكنه أبى إلا أن يثبت على هذا الدين. ثم حمل الإمام أحمد إلى المعتصم، وعنده ابن أبي دؤاد وأبو عبد الرحمن الشافعي، فأجلس بين يدي الخليفة، وكانوا هولوا عليه وكانوا قد ضربوا عنق رجلين. فنظر أحمد إلى أبي عبد الرحمن الشافعي فقال: أي شيء تحفظ عن الشافعي في المسح؟ فقال ابن أبي دؤاد: انظروا رجلا يقدم به لضرب العنق يناظر في الفقه. يقول صالح بن أحمد: قال أبي لما دخلت عليه، قال لي يعني المعتصم: أدنه أدنه، فلم يزل يدنيني حتى اقتربت منه. ثم قال: اجلس. فجلست وقد أثقلتني الأقياد، فمكثت قليلا ثم قلت: تأذن لي في الكلام؟ قال: تكلم. قلت: إلى ما دعا الله ورسوله؟ فسكت، ثم قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قلت: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قلت: إن جدك ابن عباس يقول: لما قدم وفد عبد قيس على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الإيمان فقال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم. قال أبي: فقال المعتصم: لولا أني وجدتك في يدي من كان قبلي ما عرضت لك. ثم قال: يا عبد الرحمن بن إسحاق، ألم آمرك أن ترفع المحنة؟ قال أبي: فقلت: الله أكبر، إن في هذا لفرجا للمسلمين. ثم قال لهم يعني المعتصم: ناظروه، كلموه. ثم قال: يا عبد الرحمن، كلمه. وأخذوا يناظرون الإمام ويلحنون له الحجج وهو يهدمها على رؤوسهم ويرد بثبات رغم مثوله بين السلطان، وقد ضربوا الأعناق بين يديه والجلادون ينتظرون الأوامر وهو ثابت شامخ يتكلم بالقرآن وينطق بالسنة، حتى أفحم القوم. وكان يقول الإمام أحمد: وكان يتكلم هذا فأرد عليه ويتكلم هذا فأرد عليه. فإذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دؤاد فيقول: يا أمير المؤمنين، يعني يخشى أن أمير المؤمنين يميل إليه، هو والله ضال مضل مبتدع. وهذه حيلة أهل الباطل، أنهم يرمون أهل الحق بالبدعة والضلال. قال أبي: فيقول: كلموه، ناظروه. فيكلمني هذا فأرد عليه ويكلمني هذا فأرد عليه. فإذا انقطعوا يقول لي المعتصم: ويحك يا أحمد، ما تقول؟ فأقول: يا أمير المؤمنين، اعطوني شيئا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. فيقول ابن أبي دؤاد: وأنت لا تقول إلا ما في كتاب الله وسنة رسول الله؟ فقلت: تأولت تأويلا فأنت أعلم، وما تأولت ما يحبس عليه ويقيد عليه. ثم اتخذوا مع الإمام أسلوبا جديدا في الفتنة والإغواء والإغراء، وتحولوا إلى هذا الأسلوب علهم يستميلون إليهم الإمام أحمد. نذكره في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.